أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رواية الترجيح، المجموعة الثانية، ما استدل بها من الروايات، ما استدل به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، لمرجح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية أو صفات الرواية. في البحث الثالث الرئيسي من المباحث في مباحث التعادل والترجيح، مباحث التعارض، السيد الشهيد قال البحث حول نحن والروايات الخاصة. وعند الدخول في هذا البحث قال عندنا قسمين رئيسيان، يوجد قسمان رئيسيان. الأول أسماه بروايات العرض. ميزة هذه الروايات أنها تنظر إلى الرواية التي تكون خبر ظني، جيد، المعارضة لدليل قطعي. المثال الواضح للدليل القطعي الكتاب، وتبين عبر ثلاث مجموعات، مع غض النظر أن الثانية لم تكن تامة الدلالة، لكن الثالثة واضحة. تدل على ماذا؟ إذا تدل على سلب الحجية عن الخبر الواحد المعارض للكتاب الكريم. أي نوع من أنواع المعارضة؟ المعارضة المستقرة. جيد، وإن جيد هذا البحث بالتحديد روايات العرض، بحث جدا ضروري حتى إذا واحد بدوش يشتغل بعالم الفقه. القسم الثاني من الروايات أسماها السيد الشهيد، الآن سنبدأ بها، روايات الترجيح. روايات الترجيح مولينا الكرام، عفوا، أسماها مش روايات الترجيح، أسماها بروايات الترجيح قسمها روايات العلاج. روايات العلاج قسمت إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول روايات التخيير. قلنا بعض توجد رواية أخرى، رواية التوقف أو الإرجاء، رواية التوقف أو الإرجاء لم يذكرها. ذكر الرئيسيين من روايات العلاج. الأول من روايات العلاج رواية التخيير، انتهينا منه. ماذا تبين بحصيلة تلك الأدلة؟ أن رواية التخيير ليست بدالة. ثلاث روايات معتبرة سندا ليست بدالة، والدالة ليست معتبرة سندا، وهي الأخيرة رواية الحسن بن الجهم. ولذا روايات التخيير بعد ما عندنا شيء يدل على التخيير. إذن تصل النوبة إلى روايات الترجيح. هل يوجد ترجيح أم لا يوجد ترجيح؟ يقول السيد الشهيد بشكل رئيسي بأن المرجحات التي ذكرت في الكلمات أو التي ذكرت في الروايات، يعني التي ذكرت في الكلمات استنادا إلى الروايات، إما مرجحات ترجع إلى الراوي. الراوي رواية مثلا رواية زيد مع رواية عمر تعارضتا، في مرجحات من ناحية الراوي، زيد أفقه من عمر فتقدم رواية زيد، أوثق، أصدق، جيد، أورع. وتارة المرجحات من ناحية المروي، المضمون، مضمون إحدى الروايتين مثلا فيه ميزة معينة، فعلى أساس هذه الميزة ماذا مثلا نعمل به، مثل صفات الرواية، مثلا الشهرة صفات الرواية أو صفات الرواية. يعني ما بعرف الآن إذا بالطبع القديم اللي عندي نفس الشيء ولا في اختلاف. جيد، هنا مقصمن هلا أنا راعي عن بالي إذا بكتابي في اختلاف عن هالنسخة. إذا مرة ترجع لصفات الراوي، مرة ترجع لصفات الرواية، نفس الرواية مش الراوي، مرة ترجع للمضمون. هلا نوصل. المهم أنه السيد الشهيد يقول المهم والمدار الرئيسي على معرفة ما هي الرواية التي تدل على الترجيح، تامة أم ليست بتامة. يقول مرة في الحلقة الثانية رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وبجلسة سابقة أني ذكرت بأن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السيد الشهيد أتعب نفسه أعلى الله مقامه لإثبات صحة سنده، هي رواية مروية بكتاب الراوندي، القطب الراوندي، وبالتالي يقول هي صحيحة سندا، وتدل على ماذا؟ وتدل على مرجحين من المرجحات، وهذين المرجحان يرتبطان بالمضمون، يعني مش بالراوي ولا بنفس الرواية، إن الرواية كثيرة التداول بين الفقهاء والرواة، لا تتعلق بمضمون الرواية. ما هذا المضمونان؟ موافقة الكتاب ومخالفة العامة. إذا كانت واحدة من الروايات موافقة للكتاب تقدم على الأخرى، إذا ما في موافق للكتاب أو كانوا اثنيناتهم موافقين للكتاب تنتقل إلى المرجح الثاني. ولذا يقول بالنسبة لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا كلام لي عندي جديد. جيد. ولذا الأخوة بس رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله أين تقدمت؟ تقدمت والله العالم قبل جلستين إذا بيتذكروا الأخوة عند نقاش المجموعة الثالثة من مجموعات القسم الأول. المجموعة الثالثة من القسم الأول يعني من روايات العرض على الكتاب. هناك ماذا قال السيد الشهيد؟ قال عندنا لو تم الإطلاق في المجموعة الثالثة عندنا مخصص. ما هو المخصص؟ رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ماذا كانت رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله؟ قال هكذا بحسب هذه طبعة طبعة المؤتمر الشهيد الصدر المؤتمر العالمي للشهيد صفحة 572. ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدهما في كتاب الله فاعرضهما على أخبار العامة إلى آخر. ما ذكرت تتمة الرواية لكن ما خالف الأخبار تأخذ به وتترك الآخر. فإذا الرواية من ناحية الدلالة واضحة جدا من ناحية السند سند تام وسيد الشهيد تعرض إليها تعرض بالنسبة إلى هذه الرواية أين؟ في الحلقة الثانية. ولذا عمدة الكلام هنا ستكون حول مقبولة ابن حنظلة وطبعا الرواية الثانية المسمى بمرفوعة زرارة المروية في عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي. اليوم إن شاء الله كلامنا نحن ومقبولة ابن حنظلة. إذا المرجحات بشكل عام حتى أطبق هذا المقدار لأبتدئ بمقبولة ابن حنظلة. مجموع الروايات كل الروايات رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله رواية مقبولة ابن حنظلة رواية مرفوعة زرارة ما ذكر فيها من المرجحات مع غض النظر أنه بعض تام أم ليس بتام ما ذكر فيها من المرجحات ينقسم إلى ثلاث أقسام. مرة مرجح يرتبط بالراوي مثل ما ذكرنا زيد أورع من عمر زيد أفقه من عمر أوثق. مرجحات ترتبط ليس بالراوي بالرواية رواية زيد أكثر تداول على ألسنة الفقهاء ما عم نحكي عن المضمون أكثر نفس الرواية إذن لا الراوي وما عم نحكي عن المضمون موافق للكتاب مخالف العامة نفس الرواية رواية شائعة رواية متداولة. جيد. هذا المرجح الثاني عبر عنه بالشهرة لأنه هذا المرجح الوحيد الوارد بالروايات الناظر إلى الرواية ما هو الشهرة. وعندنا مرجحات ترتبط بماذا؟ بالمضمون مضمون الرواية المضمون موافق للكتاب المضمون مخالف للعامة وهكذا. أقرأ هذا المقدار لنبتدئ بمقبولة ابن حنظلة. روايات الترجيح المجموعة الثانية لأن المجموعة الأولى كانت التخيير المجموعة الثانية روايات الترجيح يعني المجموعة الثانية من روايات العلاج ما استدل به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لمرجح هذا المرجح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية والأورعية والأفقهية أو صفات الرواية كالشهرة أو صفات المضمون مضمون الرواية. هلأ لماذا الشهرة من صفات الرواية؟ لأنه لذا نقول ننسب الشهرة إلى الرواية نقول رواية مشهورة هي المعبر عنها بالشهرة الروائية. إذا بيتذكروا الأخوان في بحث الشهرة قلنا بعد مبحث الإجماع تقسم الشهرة إلى ثلاث أقسام شهرة فتوائية شهرة عملية وتسمى أيضا استنادية وشهرة روائية وكل واحدة من هذه الثلاثة في علم الأصول وقعت في مكان الشهرة الروائية وقعت في مقام الترجيح لو تمت أنها من المرجحات. جيد؟ وإلا سيجي كلمة الشهيد هذه الشهرة الروائية ولذا تنسب للرواية تقول الرواية مشهورة يعني مثلا رواية مروية في الكتب الأربعة بخلاف رواية مروية كمثال بأمال الصدوق ولو معتبرة سندا ولكن تلك الرواية في الكتب الأربعة يعني رواية مشهورة على الألسن. جيد. وطار عندنا شهرة فتوائية شهرة فتوائية فتوى مشهورة بين الأصحاب هذه التي تبحث أنها هل تصلح أن تكون من مدارك الحكم أم لا كيف أن الإجماع في حد نفسه من مدارك الحكم أم لا هل الشهرة الفتوائية من المدارك أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا نعم من المدارك، كيف أن الإجماع مدرك للفقيه لو لا توجد ولا رواية ولا آية ولا شيء، مجرد الإجماع يصلح أن يكون مدرك للفقيه ويفتي. البعض قال أيضا الشهرة الفتوائية تصلح أن تكون ماذا؟ مدرك. طبعا الآن تقريبا ما حدا بيقول بهذا الكلام. إذا تبحث وين بعد مبحث الإجماع؟ الشهرة الفتوائية. ثلاثة، الشهرة العملية أو الاستنادية، هي الشهرة الفتوائية لكن مع قيد المستندة إلى رواية. أين تبحث؟ تبحث عادة بمبحث يعني بالكفاية بعد بحث الانسداد في تنبيها، في التنبيه الثاني منهما المرتبط به هل العمل بالخبر الضعيف جابر وهل الإعراض عن الخبر موهن. هناك تبحث هل العمل عمل المشهور يعني أفتى المشهور استنادا إلى رواية ضعيفة، فإذا عملوا فيها للرواية، فهل عمل المشهور يجبر الضعف أو لا يجبر الضعف. جيد، إذا كل واحدة من هذه في محل تبحث. فممكن شهرة الفتوائية كما هو رأي المشهور لعله، يمكن أو رأي السيد الخوئي القديم قبل ما يغير، شهرة الفتوائية ليست حجة، لكن الشهرة العملية يعني الفتوائية المستندة تجبر الخبر الضعيف. على أي حال هذه الشهرة الروائية التي تبحث في مقام الترجيح أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعام، وهي روايات عديدة، منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب وثانيا بمخالفة العامة. الرواية قد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة، واتضح من خلال ذلك أنها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين. الرواية الثانية ومنها مقبولة عمر بن حنظلة. لا بأس كلمتين صغار فيما يرتبط بالمقبولة حول السندة، وإلا هلأ نقرأ الرواية، لأن الرواية تقريبا عنا كمالتها الصفحة ونص الصفحة اللي بعدها، حتى بعد ذلك يبتدأ البحث. سميت بالمقبولة لأن فقهاء الشيعة تلقوها بالقبول وقالوا هناك فتوى التزم بها فقهاء الشيعة لا مدرك لها لا بآية ولا برواية إلا بإن هذه الرواية، ولذا سميت بالمقبولة حيث تلقاها العلماء بالقبول. المشكلة بالرواية، لماذا سميت مقبولة ليست معتبرة بعمر؟ المشكلة ناشئة من عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة ما في تضعيف، لكن المشكلة أنه لم يرد فيه توثيق، ولذا العلماء ما عبروا عنا للرواية بماذا؟ بالمعتبرة، عبروا عنا بالمقبولة. طبعا في عدة آراء لتصحيح سند المقبولة حتى تكون الرواية معتبرة، في عدة آراء. مثلا واحدة من الآراء للميرزا التبريزي رحمة الله عليه، الميرزا جواد، عنده رأي بعلم الرجال مش مرتبط بعمر بن حنظلة بشكل عام. عمر بن حنظلة أحد الأشخاص يقول، ولا بأس هون أعرفهم، يعني ممكن تعجبنا بعض الآراء يعني في مسيرتنا العلمية، بيقول الأشخاص المعاريف الرواة اللي بيعبر عنهم هو بالمعاريف، معاريف يعني كانوا معروفين جدا بنقل الرواية وممن يشد الرحال إليهم ويقصدون لسماع الرواية. بيقول هو المعاريف هؤلاء لا يحتاجون إلى توفيق، بعبارة أخرى بمجرد كونه من المعاريف فهو آية الوثاقة، وعمر بن حنظلة من المعاريف. ولذا على ما أذكر بكتاب أسس القضاء والشهادة للشيخ التبريزي، في هذا الكتاب جعل الرواية صحيحة سندا. هذا طريق شهيد الصبر بالجزء السابع من تقريرات السيد محمود، وهذا لم يرد في تقريرات السيد كاظم، مع أنه سيد الشهيد لم يدرس إلا التعادل والترجيح مرة واحدة، ولكن كان السيد محمود الله يرحمه لما كان عم يكتب خاصة الجزء السابع، لا بأس نعرف هو أول كتاب كتبه السيد محمود، كتب الجزء السابع مش بالترتيب، الجزء السابع كتبه بحياة الشهيد الصدر وأول كتاب. ومرة كان هو عم بيحكي الله يرحمه، كان بلبنان لحتى لما بلشت الحرب الأهلية، كان بلبنان صيفية وكان عم بيبيض الكتاب، كان بعده يعني شاب صغير عمره 20 21، وكان يعرض على السيد الشهيد. هناك يبدو السيد الشهيد أضاف، أو أثناء مناقشته مع السيد الشهيد فأضاف، راجعوا جزء 7 لأنه هذه بيترتب عليها أمور لا بأس. يعني واحد يعني شغلات بتصير مترابطة باشتثارها بالمطالب العلمية بتجي وراء بعض، بتصير رواية معتبرة سندا بأي بيان. السيد الشهيد بعلم الرجال من أنصار، القاعدة اللي بتقول أحد الثلاثة ابن أبي عمر أو صفوان بن يحيى أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي إذا روى عن شخص فهو دليل الوثاقة، هو بيقبل بها القاعدة خلافا للسيد الخوئي ما بيقبلها. جيد. بناء عليه عمر بن حنظلة في رواية بتدل على وثاقته، لكن المشكلة أن الرواية يرويها يزيد بن خليفة، يزيد بن خليفة لم يوثق أيضا. الرواية بيقول له يأتينا عنك عمر بن حنظلة بوقت، فالإمام عليه السلام بيقول له إذن لا يكذب علينا، واضح لا يكذب على أمه، شو بدك أكثر من دلالة على الوثاقة، فإذا نقل شيء لا يكذب. أصالة الغفلة، والغفلة مرفوعة بأصالة عدم الغفلة، فقدرنا نثبت الوثاقة ونرفع الغفلة. لكن يزيد بن خليفة روى عنه واحد من هالثلاثة في الكافي بسند معتبر، فورد بسند معتبر بأن أحد الثلاثة الأناسي من هو واحد من هالثلاثة، إما ابن أبي عمر أو صفوان بن يحيى. روى عن مين؟ روى عن يزيد بن خليفة. فعلى طبق القاعدة قدرنا شو نعمل؟ نوثق يزيد بن خليفة على طبق القاعدة الرجالية. فصارت الرواية اللي تتحدث عن وثاقة عمر بن حنظلة رواية معتبرة سندا، فثبتت وثاقة عمر بن حنظلة. جيد. هيك من باب الهامش أنا بالزمانات كنت شاغل شوي بعمر بن حنظلة. في طريق تاني يعني ثلاثة، واحد من هالثلاثة في رواية عنا بغير الكتب الأربعة. نعم الرواية عن يزيد بن خليفة بالكتب الأربعة، بس شفت رواية بغير الكتب الأربعة واحد من الثلاثة يروي مباشرة عن عمر بن حنظلة، يعني فيش داعي لحتى نطول المسافة. على أي حال مخبورة عمر بن حنظلة ماذا تقول؟ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. بدين دينتك 100 دولار، رجعت لا ما رجعت، رجعت لك نصها لا ما رجعت لي نصها، أو ميراث عم بتنازعوا على ميراث خيو خيو لنفترض، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة. هذه مهمة كلمة السلطان، ترى هذه كلمة السلطان جدا مهمة، ولذا الميرزا التبريزي رحمة الله عفوا الميرزا النائيني راجع منية الطالب في التعليق على المكاسب في الجزء الثاني لما يبحث بحث ولاية الفقيه وبيوصل بيقول ولاية الفقيه المطلقة تثبت من مقبلة عمر بن حنظلة، وبيستشهد بها الكلمة بكلمة السلطان، لأن يعني الرواية ليست ناظرة إلى منصب القضاء، ناظرة لشو بيقول؟ لمنصب الحكومة. ولذا بيقول نعم مقبولة حب الحنظلة تدل دلالة تامة. طبعا كل الأدلة التانية ما بيقبلها، لما بيوصل لمقبولة ابن حنظلة بيقول نعم تدل دلالة تامة على ولاية الفقيه المطلقة. بالشاهد شو كلمة السلطان؟ لأنه منه قاضي، هذا بلحاظ مناصب الفقيه المنصب الثالث. فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء، أي حل ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، إلى أن يقول 3 نقط. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. طبعا عن شو عم بيحكي هون؟ عن قاضي، عن حاكم، يعني بده يحكم. جيد. ما عم نحكي عن رواية لأنه هيدي هلأ عم بذكرهم لأنه ندخل بالمسائل اللي جاي. فأني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا الرد، إلى أن يقول قلت. من هنا يبتدئ البحث، من هنا تبتدئ المرجحات. فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما، مش متنازعين، الأول راح عند المرجع، عند المرجع ألف، تاني راح عند المرجع باء، الأول حكم بشيء والثاني حكم بشيء، واختلف. قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما، أو واختلف فيما حكما، صار في اختلاف بحكمه، وكلاهما اختلفا في حديثكم. يعني الأول أنشأ حكم مغاير للثاني، والثاني أنشأ حكم مغاير الأول، لكن لماذا؟ لأنه كل واحد نتيجة الرواية اللي عنده اللي هو معتقد فيها اختلف حكمه. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. هذه من مرجحات الراوي، لو ثبتت الترجيح بها لن يثبت الآن الترجيح، لكن لو ثبت الترجيح فهي من مرجحات ماذا؟ الراوي الأصدق أورع كذا، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه، من ناحية العدالة بدرجة واحدة، من ناحية العلم والفقاهة والأورعية بدرجة واحدة. قال: فقال، يعني قال عمر بن حنظلة: فقال الإمام عليه السلام: ينظر. ينظر إلى ماذا؟ إلى ما كان من روايتهما عنا. مش هم حكما، منشأ الحكم ما هو عند كل منهما؟ الرواية. حينئذ بعد ما تساووا من ناحية الأورعية والأفقهية، قال: خلينا نرجع لمدركنا اثنيناتهم وهي الروايات. ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به. نرجع لها الروايات اللي على أساس حكم. المجمع عليه عند أصحابك من هاتين الروايتين فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. لماذا؟ لماذا؟ يقول: فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا مجمع عليه عند الأصحاب، فإذن لا ريب فيه. هو الكلمات كلهم إنه ندخل بعدين بعد ذلك لنقول المرجح منقبله ببحثنا أو ما منقبله ببحثنا. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. إلى أن قال، قال الراوي: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قبل ما كمل هاي الرواية سيد الشهيد، هاي الفقرة لم يتعرض لدلالتها لا من قريب ولا من بعيد. كل ما قاله السيد الشهيد بأنه رواية ابن حنظلة تدل أيضا على المرجحين المذكورين، وين؟ برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ما هما المرجحان؟ موافقة الكتاب ومخالفة العامة. بس لما منقول موافقة الكتاب ومخالفة العامة، في كلمة ضمنية ما منذكرها، يعني أنا ما عم بذكرها هلأ، ما ذكرتها، والأساتذة عادة ما بيذكروها. شو هي؟ هو المرجحان في طول بعض، يعني موافقة الكتاب أولا، إذا اثنينات الموافقين للكتاب أو اثنينات المخالفين للكتاب مش موجودين يعني بالكتاب، ننتقل إلى المرجح الثاني مخالفة العامة. ولذا السيد الخوئي بمصباح الأصول عنده بحث فيما يرتبط بالمقبولة، لأنه لاحظ شو جعل؟ جعل المرجحان الآن مش طوليان بعرض بعض بهالكلمة، لكن في شيء لم يذكره السيد الشهيد هون، حط ترك ثلاث نقط موجود بالرواية راجعه. بعد ما ذكر هيك قال: طب إذا اثنينات الموافقين للكتاب، قال: يؤخذ بما خالف العامة. لاحظوا كيف تصير العبارة. ينظر فما وافق حكمه، ما قال حكم الكتاب ووقف والسنة، كمل قال حكم الكتاب والسنة ومخالفة العامة. هذه العبارة بحد نفسها بتدل على المرجحين بعرض بعض، يعني لازم يكون موافق للكتاب مخالف للعامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. هون في نقطة، ثلاث نقط، بهون ثلاث نقط ضروري انت شو تعمل بالبيت؟ تعبيهم، يعني حتى يعني. ولذا السيد الشهيد يمكن ما عباهم لأنه ما بده يفوت بهذا البحث، ولذا لم يدخل به. بالتتم بيقول له: إذا اثنين موافقين للكتاب، بيقول له: فخذ بما خالف العامة. السيد الخوي بيوقف بيقول: فإذا فوق عندما قال وافق حكمه الكتاب والسنة وخالف العامة، يعلم أنه مخوافقة الكتاب في حد نفسها كافية، فش داعي تضم له شو مخالفة العامة، لأنه بعدين افترض إذا اثنين موافقوا الكتاب، فقال له مخالفة العامة مرجحة بحد نفسها، فإذا يعلم أنه صادقا شو كان موافقة الكتاب بحد نفسها. إلى أن قال الراوي: قلت: فإن وافق حكامهم، الخبرين جميعا بعد ما قال له شوف ما يوافق العامة. طب قال له طب إذا وافق حكام العامة جميعا؟ قال إذا كان ذلك فأرجئه، أخر هذا الحديث حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذه الرواية كم مرجح فيها؟ في 4 مرجحات. مرجح من ناحية صفات الراوي التي هي الأعدلية الأفقهية، ممكن نجمع لهم بشيء واحد وهو الأوثقية. جيد، مرجحات للرواية الشهرة، وعندنا مرجحان للمضمونان هم اللي ذكروا برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ولذا السيد الشهيد لن يبحث عن المرجحان الأخيران، لأنه هول وين أيضا من وين مستفادين؟ مستفادين من وين؟ من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. إذا كانت رواية مقبولة عبد الرحمن ظل بتدل عليهم نورا على نور، وإذا كانت ما بتدل عليهم خفليكن ما بتدل عليهم، عندنا دليل خاص. ولذا عقد الكلام بشكل رئيسي لأول مرجحان، خصوصا ليش؟ لأن أول مرجحان فيهم خصوصية بأنه وردوا قبل المرجحان الثانيين، فلو كانوا مرجحان للرواية وتمت ماذا سنفعل؟ سنقيد إطلاق رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، لأن رواية عبد الرحمن بن عبد الله ماذا قالت؟ إذا اختلف الحديثين مباشرة موافقة في الكتاب. طب لنفترض تمت مثلا المرجحية بحسب صفات الراوي، هناك ماذا كانت مطلقة؟ يعني في صفات للراوي، فيش صفات للراوي مباشرة اذهب إلى موافقة الكتاب، ستكون رواية مقبولة ابن حنظلة لو تم المرجح الأول أو الثاني مقيد لإطلاق رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ولذا خصص الكلام السيد الشهيد بأول مرجحان من ناحية صفات الراوي ومن ناحية صفات الرواية يعني الشهرة. وابتدأ قال قد يقال بأنه هذان المرجحان من تم. لماذا؟ ذكر دليلان، كل دليل قائم برأسه لإثبات أن المرجحان مش تم. لكن خلينا بين بعض، الدليل الأول ليس فقط يثبت بأن المرجح الأول والثاني مش تمين، بل إذا تم يثبت أيضا المرجح الثالث والمرجح الرابع مش تمين، يعني الترجيح كل هالرواية ما بتنفعنا. جيد، لكن لماذا أعيد وأكرر خصص الإشكال بالمرجح الأول والثاني؟ لأن المفترض الثالث والرابع دلت عليهم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وإلنا أول رواية دلالتها تامة بلا إشكال وسندها تام بلا إشكال. جيد، ما هو الإشكال الأول على المرجح من ناحية الراوي وعلى المرجح من ناحية الرواية؟ يعني على الترجيح من ناحية الأوثقية و و و و والترجيح من ناحية الشهرة، ما هو الإشكال؟ قال ذيل الرواية آخر. ماذا قال؟ إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، يعني ناظر على وين؟ لزمن الحضور. أرجئه، توقف ما تعمل شيء، بكرة إن شاء الله بتروح على الحج، بتروح على العمرة، تلتقي بإمامك عليه السلام بالمدينة، بتقصده وبتسمع منه. إذن الرواية أصلا ليست ناظرة إلا لزمان الحضور، إذن بزمان الغيبة ما بتنفعنا، نحن بدنا حل مشكلة التعارض بزمان الغيبة. هذا هو الإشكال الأول، وواضح جدا هذا الإشكال. لو تام لا يختص بالمرجح الأول، يعني من ناحية الأوثقية والأورعية وهو، ولا من ناحية الشهرة، بل يشمل موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لأن ذيل الرواية يرتبط بزمن الحضور، فيعكس أنه من أولها إلى آخرها كان شو؟ بزمن الحضور. سيد الشهيد يجيب بجواب سهل وبسيط، قال صح ذيل الرواية هكذا قال بالنسبة إلى الإرجاء، لكن إذا ذيل الرواية والإرجاء والتوقف وتأجيل الأمر وتأخيره للقيا الإمام حتى تسأله شو بدي ساوي، هذا لا يدل على أن أيضا صدر لازم نقيد له إطلاقه. هذا الذيل لا يصلح لتقييد صدر الرواية. صدر الرواية لنفترض الحكم ما حكم به أعدلهما أفقههما أورعهما أصدقهما في الحديث مطلقا، سواء كان بزمن الحضور بزمن الغيبة، لأن المفترض الراوي اللي عم بيسأل عن حكم مش عم بيسأل عن حكم خاص فيي أنا عمر بن حنظلة، أو خاص بالأشخاص اللي هم مثلي بزمان الحضور، عم يسأل في الشرع على نحو القضية الحقيقية في الشرع. فكان الجواب الحكم ما حكم به أعدلهما أفقههما أورعهما. إذن ظاهر صدر الرواية الإطلاق، بمجرد أن الذيل وهو عملية الإرجاء والتوقف والتأجيل حتى يصير في لقاء الإمام خاصة بزمن لقاء الإمام لا تكون في غير زمن هذا لا ينفع ليس يكون موجب لرفع اليد عن الإطلاق. بعدين بضيف نكتة زيادة سيد الشيخ بقول خصوصا بحسب الفهم العرفي العرف ما بيشوفه بأنه عملية شو الإرجاء إلى لقيا الإمام يعني زمن حضور الإمام له دخل بماذا بالمرجحات يعني تعال المرجح الأول الذي ذكر اللي عم الإشكال عليه المرجح من ناحية الأعدلية والأفقهية يعني الأفقهية تكشف بزمن حضور الإمام أكثر من كشفيتها بزمن غيبة الإمام العرف إذا الأفقه يكشف في زمن حضور الإمام يعني راوي اثنيناتهم فقيهان الأفقه منهما يكشف على أنه كلامه أكثر صدقا ومطابقة للواقع من كلام غير الأفقه فإن كاشفية كلام الأفقه هي هي سواء كان الإمام موجود بزمن الحضور أو بزمن الغيبة شو يعني بالكوفة الإمام بالمدينة اثنين بالكوفة اثنين فقيهان أحدهما أفقه الأفقهية لأنه زمن الحضور والإمام موجود تكون بالكوفة يعني في زمن الحضور أكثر كاشفية من ماذا من أفقهية في زمن الغيبة يعني 1450 حيث ابتدأت الغيبة الكبرى تكون الأفقهية ليست بكاشفة ولذا بقول العرف ما بيشوفه أن مجرد حضور زمان الإمام عليه السلام له دخل في ماذا في مرجحية هذه المرجحات. نقرأ هذا المقدار يقول وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين شو من المرجحين موافق للتام مخالفة العامة غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين واحد الترجيح بصفات الراوي الآخر ترجيح بالشهرة فإن تمت دلالتها على ذلك كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة لأن الرواية السابقة ماذا تقول بمجرد ما يكون في تعارض بين الروايات اذهب لترى الموافقة شو يعني يعني سواء كان في اختلاف من ناحية الراوي مرجح من ناحية الرواية أو مرجح من ناحية الراوي أم لا يعني هذه أيضا هو الإطلاق ولذا لابد أن نقيد الإطلاق وكانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة وبالتالي دال على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين متوقف على عدم وجود بهذه الطبعة المحققة أضافوا كلمة أحد الطبعة القديمة ما كان في كلمة أحد حتى أنتم بعضكم ما في كلمة أحد متوقف على عدم وجود هذين الترجيحين شو لازم تكون العبارة مضبوط متوقفة على وجود على عدم وجود أحد هذين لماذا؟ لأن كلا هذين المرجحين متقدمين على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة إذن ودالة لو تم هذان المرجحان ستكون الرواية دالة مقبلة من الحنظلة على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين موافقة الكتاب ومخالفة العامة متوقف على عدم وجود ماذا؟ مش المرجحان مع بعض على عدم وجود أي مرجح من المرجحين يعني أي مرجح من هذين المرجحين سيكون مقدم على موافقة الكتاب ومخالفة العامة وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة إن الصفات من أحد صفات الراوي الشهرة من أحد صفات الرواية من المقبولة بوجوه طبعا وجوه جمع منطقي لأنه لذكر السيد الشهيد ماذا؟ وجهان طبعا ذكر للشهرة وجه من عنده فإذا كان هذا قصده لكن ما ذكروا بعنوان وجه لذا سنرى بوجوه سيقول الأول والثاني فقط لكن نعم هو ذكر خاص إشكال من عنده غير الوجه الثاني للشهرة على أي حال يعني بشكل واضح أولي بصورة أولية بوجوه جمع منطقي الأول أن المقبولة مختصة موردا بعصر مورد عصر الحضور بعصر الحضور شو يعني عصر الحضور يعني التمكن من لقاء الإمام عليه السلام بقرينة قوله فيها أرجئه حتى تلقى إمامك ولذا بتعرف شو يعني لا تشمل حتى زمن الغيبة الصغرى لأن زمن الغيبة الصغرى كان مذول الطريق فقط السفراء اللي بيشوفه لذا عبر تعبير شو قال بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام لأنه قال له حتى تلقى إمامك وخذ بدي يكون أني متمكن من لقاء الإمام بقرينة قوله فيها أرجئه حتى تلقى إمامك إذن فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة طبعا أنت هون علّي أنه لا هو الترجيحين ولا المرجحين التانيين ولكن لأن المرجحان التانيين مذكورين في الرواية الأولى ما ذكرهم الأستاذ الشهيد، الأساس هو الترجيحان بيثبتوا أم لا. وملاحظ على هذا الوجه أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء اختصاصا بعصر الحضور، بعصر متعلقة بماذا؟ باختصاص، اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء اختصاصا بعصر الحضور لا يوجد تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة. خلصنا، ليش بدنا نقيد الفقرات؟ لا تصلح قرينة للتقييد. عندنا عدة فقرات، فقرة مطلقة فقرة مقيدة، ليش بدي قيد المطلقة بالمقيدة؟ خصوصا مع ملاحظة أن التمكن من لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخله في مرجحية الصفات. كيف يعني سيدنا فيك تشرح لنا؟ يقول نعم تدلل، إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة، أن الأوثقية بعصر الحضور بتكون كاشفة أنه موردها تام، أما بعصر الغيبة لا بتبطل الأوثقية، ما في فهم عند العرف ما بنشوف فيها. وكذلك الأمر في الشهرة، يعني إذا الرواية مشهورة وكنت بزمن الحضور بتاخد فيها، أما إذا كنت بزمن الغيبة رواية مشهورة بين الرواة لا ما بتاخد فيها، لا دخل لزمن الحضور بالمرجحية من ناحيته لا صفات الراوي ولا صفات الرواية. جيد، هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول نحن عن ماذا نبحث؟ نبحث عن ترجيح. ترجيح ماذا؟ في مقام تعارض الروايات. المرجح الأول والثاني يرتبطان بالترجيح من ناحية الحكم، فرق بيناتنا من الأرض للسماء. الحكم ما هو؟ حكم إنشاء. القاضي لما بيحكم شو بيعمل؟ ينشئ حكم على موضوع هو شخصه. أين هذا من رواية؟ سمعت أبا عبد الله يقول، يعني الرواية شو؟ إخبار. إذن المرجح الأول والثاني يرتبطان بعالم الحكم مش بعالم الرواية، ونحن بدنا مرجحات ترتبط بعالم الرواية، ولذا بيكونوا أجنبيين بيناتهم. السيد الشهيد يقول هذا الكلام أقبله، يعني تام الإشكال بالنسبة إلى المرجحات من ناحية صفات الراوي، أما بالنسبة للشهرة يعني المرجحات من ناحية الرواية لا أقبل هذا الإشكال. إذن سيد الشهيد ماذا قال عن هذا الإشكال؟ أقبله في الشق الأول، يعني بأول مرجح الأفقهية الأورعية الأصدقية، ولا أقبله من ناحية المجمع عليه بين الأصحاب الذي هو مشهور. أما لماذا تقبله بالشق الأول؟ لقرينته. قرينة الأولى، قال راجع الرواية حيث أسند المرجح الأول إلى الحاكم مش إلى الراوي، الحكم ما حكم به أعدلهما، الحكم ما حكم به، أسند الترجيح إلى الحكم ولم يسند إلى رواية. إذن أصلا ظاهر المرجح الأول من أنه كيف أرجح حكم الحاكم الأول على الحاكم الثاني؟ إن الحاكم اعتمد على رواية، الحاكم الثاني اعتمد على رواية، لكن إذا بدي رجح حكم الأول على الثاني ما هو المرجح؟ أي حاكم أعدل، أي حاكم أفقه، أي حاكم أصدق. إذن ناظرين إلى ترجيح حكم هذا على حكم هذا، مش ناظرين لترجيح الرواية اللي استند عليها كل واحد. ولذا نفس مضمون الرواية بالنسبة للمرجح الأول حيث أسند الحكم إلى ماذا؟ أسند عفوا المرجح إلى ماذا؟ إلى الراوي. جيد، هذا أول قرينة. القرينة الثانية ما هي؟ نقرأ هذا المقدار. يقول الثاني، يعني الإشكال الثاني أو الوجه الثاني في الإشكال، أن الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر لا لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض، والثاني الذي نريده دون الأول. يعني بعبارة أخرى شو بتكون؟ خارج عن محل النزاع، مرجح لا ربط له ببحثنا. وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، يعني أقبله بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره مما ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة. هون بعض الأساتذة ذكر بأنه ليش قال كالترجيح، ما عاش في عندنا إلا الشهرة، ما الإشكال على ماذا؟ على صفاتا. لا، قلنا لأنه هذا الإشكال إذا تام فسيتم على المرجحات الأربع، الراوي والرواية والمضمون. بس إن السيد الشهيد ما حكى عن المضمون اللي هن الترجيح موافقة الكتاب ومخالفة العامة لأنه تم سابقا، وإلا لو تم هذا الكلام. ولذا السيد الشهيد عم بيقول أقبل بهذا الإشكال بالنسبة للأول ولا أقبله بالنسبة للثلاثة الأخيرة، ولو كان محل الكلام الرئيسي في المقبولة خصوص الشهرة المرتبطة بالرواية لا بالمضمون ولا بالراوي. ولذا عبر كالترجيح بالشهرة، لأن السيد الشهيد يجري نفس هذا الحكم بالنسبة لماذا؟ للمرجحين الأخيران، موافقة الكتاب ومخالفة العامة، ولذا كلام السيد الشهيد صحيح. أما وجهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات فلقرينتين. الأولى، فلأننا نلاحظ إضافة الصفات في المقبولة إلى الحاكمين، حيث قال الحكم ما حكم به أعدلهما. الأعدلية أضيفت إلى ماذا؟ إلى الحاكم. أعدلهما أعدل الحاكمين، أفقههما، عندي مضاف ومضاف إليه، المضاف شاك المضاف إليه الضمير، الضمير لشو؟ رجع قل الحاكمين. ولذا قال السيد الشهيد نلاحظ إضافة الصفات، الصفات أضيفت إلى ماذا في المقبولة؟ إلى الحاكمين. هذه القرينة الأولى. قرينة الثانية، قرينة الثانية لطيفة جدا من السيد الشهيد. ماذا يقول؟ ولو أخذنا من وقتكم 5 دقائق لا بأس. ماذا يقول السيد الشهيد؟ يقول الإمام طبق على ماذا؟ طبق على الشخص الأول. يعني نحن عندنا متنازعين، هؤلاء المتنازعين ذهبوا إلى الحاكم رقم 1 والحاكم رقم 2. بالنسبة لهتنا طبق ماذا؟ طبق الأعدلية. إذن الأعدلية الأوثقية وين طبقت؟ على الحاكم الأول والحاكم الثاني. جيد، لو كان المراد من أن الأعدلية من مرجحات الرواية لكان ينبغي أن تطبق على الراوي المباشر عن المعصوم. شو يعني؟ يعني نحن عنا المعصوم ها غير المروي عنه، لنفترض هلا المعصوم الأول الإمام الصادق، المعصوم الثاني الإمام الرضا. عندنا لنفترض الراوي الأول نرمز له بشو؟ زيد. زيد روى عن الإمام، عمر روى عن زيد، زيد روى عن المعصوم. هلأ عنا بكر روى عن المعصوم وخالد روى عن بكر. أولا عمل المشهور اللي قبله بالترجيح بماذا؟ بالأعدلية. قالوا ترجيح بالأعدلية والأوثقية يلاحظ فقط بالطبقة الأولى، الراوي عن المعصوم دون بقية الطبقات. هذا رأي أولا. ثانيا هو المطابق للقاعدة، هذه النقطة المهمة. هلا لماذا مطابق للقاعدة؟ اترك لي إياها بعد شوي بذكرها. جيد، هذا لماذا مطابق للقاعدة. لكن بقي هذا الشيء، إذن يرتبط لماذا تقتضي القاعدة كون هذا المرجح لو كان من مرجحات الرواية أن يكون مرجح لخصوص ما الراوي المباشر؟ ما هو الدليل؟ سيأتي. إذن بس الخلاصة اللي ذكرناها الآن ما هي؟ الإمام طبق الترجيح على أول شخص نعرفه. ممكن هذا الشخص سمع رواية من ألف وألف عن المعصوم، والشخص الثاني سمع من باء باء عن المعصوم، لأنه مش معلوم الحاكم سمع مباشرة عن المعصوم. فالإمام طبق هذا المرجح على خصوص الحاكم مباشرة، سواء كان راوي مباشر عن المعصوم أو راوي غير مباشر. ومن هنا يعلم بأن هذا المرجح ليس مرجح للرواية، لأن مرجح الرواية ماذا قلنا؟ ينبغي أن يكون إما في كل الطبقات، وعأقل تقدير الطبقة الأولى للروي عن المعصوم، لأنه هو فعل الفقهاء، عمل الفقهاء. يعني من يلتزم بالترجيح يلتزم بالترجيح بالنسبة للرواية الأولى. شو بالنسبة للرواية الأولى؟ مثلا مثل شو؟ سكوني روى عن الإمام الصادق وزرارة روى عن الإمام الصادق، تعارضت الروايتين مباشرة، نطبق رواية زرارة. لماذا؟ لأن الراوي الثاني السكوني، هذا من نوع المباشر، ما منظر لتحت، ما بينظر لتحت، لأنه والله نفترض لكن تلك الرواية وردت في كتاب الكليني، أما الثانية لنفترض مثلا وردت في كتاب الصدوق، والكليني ثقة الإسلام أوثق وأضبط من الصدوق، ما بيلتهم، ما بيعرف، ما بيشتغلوا هيك العلماء. إذن لشو بينظروا؟ بينظروا إلى الطبقة الأولى. فإذن هذا المرجح الأول لو كان من مرجحات الرواية ينبغي أن يطبق على الراوي المباشر، والحال أن الإمام طبقه على خصوص الحاكم اللي عم يتحاكموا عندهم، سواء كان مباشر أو غير مباشر، فيعلم أن هذا الترجيح ليس من ناحية الرواية. بقي شيء، لماذا ما هي يعني لماذا القاعدة تقتضي أن يلاحظ الترجيح بلحاظ المباشر؟ لماذا؟ يقول لأنه إذا ثبت أن هناك ترجيح بالأعدلية، لنفترض زيد أوثق من مين؟ من بكر. بكر ثقة لكن زيد أوثق، هذا ماذا يعني؟ يعني رواية ثبت الترجيح، هذا ماذا يعني؟ قبل أن نأتي إلى الطبقة الثانية، هذا ماذا يعني؟ يعني أن رواية بكر لولا رواية زيد لكانت معتبرة، لكن مع وجود رواية زيد المعارضة لها لا تكون معتبرة. لماذا؟ لأنه في ترجيح. ماذا يعني الترجيح؟ يعني تقديم إحدى الحجتين على الأخرى، يعني الأخرى لا تكون شو؟ حجة، صح ولا لا؟ إذا ثبت الترجيح بالرواية فهذا معناه أن رواية زيد الذي هو أوثق من بكر تكون هي الحجة، ورواية بكر فاقدة للحجية. لماذا؟ لأنه أخذ في موضوع ما هو عدم وجود رواية معارضة لأوثق، وما دام يوجد رواية معارضة لأوثق فتكون حجيتها ماذا؟ مرفوعة. لهذا نتيجة شو؟ نتيجة أننا تبنينا بأن الأعدلية من مرجحات الرواية. جيد؟ حينئذ نأتي إلى الطبقة الثانية، عمرو الذي ينقل عن زيد، ينقل ماذا ينقل؟ ينقل بأن خبر زيد رافع لموضوع حجية بكر، فيكون خبر عمرو حاكم على خبر من؟ خالد، ورافع لموضوع حجية بكر. هذا اللي ذكرناه مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة ما هو؟ أنه إذا أردنا أن نطبق الأعدلية فتطبق على الطبقة الأولى. جيد؟ هلأ لا بأس اليوم بهذا المقدار، عبكرة نرجع من عيدون، أنتم بتقروهن هول إن شاء الله، ونكمل المطلب بإذنه تعالى. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.